السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا والله، أنا بتول الأحمدي وهذا بودكاست فينوس. المراهقة هي مرحلة من التجربة والخطأ، ومن المهم أن نسمح للمراهقين بتجربة الأشياء والتعلم منها. العزيزة فينوس، مهما مريتي بفترات صعبة، تأكدي إن وراها لحظات وتجارب راح تسعدك. في حياتنا نمر بمراحل مختلفة تكون السبب في تغيرنا وتوسع نطاق تفكيرنا وفهمنا للحياة. وفي موضوعنا اليوم راح نتكلم بشكل أوسع وأعمق عن المراهقة والتغيرات اللي تصير للبنت في هذا السن، وهل هذه التغيرات راح تأثر عليها على المدى البعيد، والبيئة والمجتمع إيش دورهم في هذه الفترة المهمة. وحتى نكون على بينة من البداية، حابين نوضح لكم معنى المراهقة من وجهة نظر المختصين. يبدأ سن المراهقة من سن 10 سنوات وحتى سن 20 بلا استثناء. اليوم معنا المستشارة التربوية والنفسية الأستاذة مريم السالم. أهلا وسهلا فيك يا أستاذة مريم، نورتينا ونتمنى نكون نسمة في زحام يومك.
أهلا فيك عزيزتي.
بداية أستاذة مريم، المراهقة تكون فترة غريبة ومو مفهومة عند البنت المراهقة، تحس بمشاعر تجتاحها وتحس باختلاف وتغيرات وإن العيون كلها عليها. ومن هنا نبدأ تساؤلنا الأول، أكيد للبيئة تأثير كبير على الشخص من ولادته حتى وفاته، وفي هذه الفترة الحساسة كيف تتأقلم البنت على بيئتها وعلى كلام اللي حولها؟ وبالنسبة للأهل، إيش مطلوب منهم تجاه بناتهم في هذه الفترة تحديداً؟
سؤال جميل صراحة ومهم. أولاً لازم تعرف البنت أن هذا التغيير اللي تمر فيه طبيعي، وكل فتاة لازم تمر في هذا التغيير. بالعكس، أصلاً إذا ما مرت بهذا النوع من التغيير فمعناه في خلل في النمو. فطبيعي الجسم يتغير، والتفكير والهرمونات، كل هذه الأمور يعني ما هي بإيد الإنسان، لكن المطلوب من الأهل المساندة. يعني كافي على البنت أنها تمر بهذا التغيير. الإنسان في الغالب يحب الاستقرار، ما يحب انه يكون التغيير دائما يتعرض له. فكافي عليها انها تمر بهذا التغيير من الطفولة الى المراهقة. هي ما تحتاج نقد ولا رصد لتحركات، بل تحتاج الى دعم واحتواء وطمأنينة.
طب أستاذة مريم، كيف البنت تفهم نفسها وتستوعب إنه هي قاعدة تمر بتغيرات وقاعدة تدخل لمرحلة جديدة من حياتها؟
والله الأهم وأولا أن تثقف نفسها. كيف تثقف نفسها؟ تسأل، تبحث، تستفسر، ما تتعرض لأمور غريبة بالنسبة لها وتسكت. لكن هني هذه المشكلة اللي يواجهونها كثير من البنات، إنها ما تسأل أهل الخبرة والاختصاص. يعني على الأقل تستعين بالموثوقين اللي حولها، قد تكون الأم، خالة، معلمة، أخت كبيرة. البنات شنو يسوون؟ ماذا يفعلون؟ يستعينون بالصديقات. لا، صديقتي في نفس عمري تمر في نفس المرحلة، ما عندها الخبرة الكافية علشان توجهني، فكلامهم ما يعتبر خبرة.
صحيح، ممكن البنت تجرفها لمواضيع ثانية بعيدة عن الشيء اللي هي أصلاً تبغى تفهمه أو تعرفه.
نعم، وبناء على بيئتها المختلفة وأهلها، فهذه الظروف يعني مختلفة من شخص لشخص، اللي ما عندها الخبرة الكافية.
طيب، إدراك البنت لنموها على الأغلب راح يسهل عليها التعامل مع نفسها، فإيش الطريقة المناسبة اللي تساعد في فهم هذا النمو وهذه المرحلة؟
مثل ما قلنا إنها تثقف نفسها، إضافة إلى أن الأفضل إنها تكون قريبة من شخص موثوق، أمها، أختها الكبرى. لازم نوفر بيئة صحية تستطيع الثقة بها. بالتالي لما تكون واثقة هي من الأم، تتقبل كل ما تقوله الأم، التحدث معها بكل صراحة على التغييرات اللي تمر فيها، لأن بعض الأمهات خصوصا في مجتمعاتنا العربية يستحون. بالتالي البنت شو تسوي؟ تبحث عن إجابات بالخارج.
صح،
يعني إحنا لازم نوفر لها هذا الدعم. ممكن الأم اللي تستحي يعني توفر لها شخص بديل. يعني أنا واجهت أمهات تقول أنا استحي، ما أعرف إن أنا أتكلم مع بنتي في هذا الموضوع، أنا استحي وأتفشل وأخجل، فتستعين بأختها اللي هي الخالة. فهذا أيضا يعتبر يعني شيء جيد، أحسن من لا شيء.
صح، أفضل من إنها مثلا تاخذ الإجابات من أماكن غير موثوقة يعني.
نعم، تبحث في النت، يعني ممكنها تبحث ويطلع الكلام هذا مو صحيح، أو ممكن صحيح لكن ما يناسبها هي، يناسب شخص آخر.
صحيح. طيب، التغيرات النفسية والجسدية تكون مرتبطة ببعض بشكل أو بآخر. تأثير هذه الفترة على نفسية المراهقة أو جسدها أو حتى اندماجها مع اللي حولها مو بالسهل أبداً، لكن الإدراك نصف الحل. طيب
نعم
قولي لنا، إيش هي التغيرات الجسدية اللي تصير للبنت في هذا السن؟ وكيف تأثر هذه التغيرات عن تصورها عن نفسها؟
كلام سليم وصحيح 100%. التغيرات الجسدية للبنت أول شيء معروفة وواضحة، يعني خاصة أنها مصاحبة لبداية الدورة الشهرية، مثلا بروز بعض المناطق، وأحيانا يعني كثير من البنات يصير عندهم زيادة في الوزن، وهذا شيء يسوي لهم قلق. أول تأثير يكون على البنت الخجل، الخجل من هذا التغيير وعدم الثقة، وما تعرف كيف تواجه هذا التغيير، فهي ما تثق بنفسها بسبب الخجل، وما تعرف كيف تلبس ما يناسبها ويناسب شكل جسدها، بالإضافة إلى أن البنات حساسات جدا جدا للوزن، يعني حتى الامرأة بشكل عام، البنت تهتم بشكلها جدا، والتنافس شديد بين البنات بهذا الشيء. المشكلة وين؟ المشكلة لما الأم تقول لها لا يا حبيبتي، أنت أصلا أحلى منهم، أنت بنظري جميلة، ما عليك منهم، أنت أجمل. ترى هذا الكلام البنت ما تقتنع فيه، خصوصا إذا كانت المشكلة موجودة فعلا، يعني ويمكن إصلاحها. على سبيل المثال الوزن الزائد، الوزن الزائد مشكلة صحية تؤثر نفسيا على البنت والمرأة والرجل كبار وصغار، فما يصير أنا أجملها في عينها وهي أساسا مشكلة. طيب كيف الأم تتصرف؟ أقول لها أنا مستعدة أني أساعدك، شلون حابة نبتدي؟ تبين نسوي جدول رياضي أو تغذية مع بعض، ولا تبين نبدأ أروح لأخصائية، وهكذا. فدور الأم هنا جدا مهم.
دكتورة، هل هذا الأمر مرتبط بالأم؟
كيف يعني مرتبط في الأم؟
يعني الأشياء اللي هي تقولها، الأشياء اللي يعني اللي تقولها أنت أجمل، أنت أفضل، أنت أحسن، إذا ما قالت
نعم،
لها
الأم
هالأشياء يعني الأم كيف بتكون تصرفها؟
هي تعتقد أن هذا الكلام يساعد البنت، انزين، لكن البنت هذا الكلام ما يساعدها، بالعكس يزيد من ضغطها النفسي، لأن هي تعرف أن الكلام الأم هذا مو صحيح. وأرجع وأقول، خصوصا إذا كانت المشكلة يعني خلينا نقول عضوية موجودة كزيادة الوزن، يعني ما حد يقدر ينكرها، الميزان ما ينكر، صح ولا لا؟ المنظرة ما تنكر، وأساسا وزيادة الوزن يعني تصاحب مشاكل صحية كثيرة جدا. فالأم دائما يكون عندها إنها خايفة على مشاعرها، فتقول لا يهمك يا حبيبتي، أنتي أجمل، أنتي أفضل. فهني طبعا أكيد إن الأم تحتاج إلى توعية في إن كيف تتصرف مع هذه المواقف، خصوصا لما يكون عندها أول بنت ما تعرف إنها كيف تساعدها في هذه المرحلة.
صحيح. طب تواجه البنت في هذا السن تحديات نفسية كبيرة، كيف تلعب التغيرات الهرمونية دور في التغيرات النفسية والعاطفية خلال مرحلة المراهقة؟
نعم، التغيرات الهرمونية لا شك هي شيء خارج عن إرادة الإنسان، لكن تؤثر بشكل كبير على مشاعرنا وعلى انفعالاتنا. يعني مرة تشوفين البنت مفعمة بالحيوية والنشاط وسعيدة جدا، ومرة قمة بالإحباط. طيب، فلما تمر بهذا التغيير من الطفولة إلى المراهقة، طبيعي تكون متوترة وقلقة، طيب هي أصلا مو عارفة كيف تتكيف مع هذا التغيير. فالأم أو المربين بشكل عام لازم يكون عندهم الوعي الكافي بهذه المرحلة، مرحلة المراهقة، وكيف نتعامل معها، وما هو الطبيعي وما هو الغير طبيعي فيها.
كيف نقدر ندعمهم للتعامل معها بشكل صحيح؟
ندعم، تقصدين البنت أم الأم؟ في
البنت
فرق.
والأم.
أولا البنت نقدم لها الدعم أولا عن طريق تثقيف أنفسنا، ما أتصرف معها بعشوائية وبناء على المعلومات اللي احنا نعرفها من امهاتنا وجداتنا، في منها شيء كبير صحيح وكثير، وفي منها شيء كثير خاطئ، وفي منها ما كان يصلح لذاك الزمان، وفي منها ما لا يصلح لهذا الزمان.
صحيح.
فالرقم واحد ان احنا نعترف بوجود المشكلة ونبحث عن طرق حلها، ما نتصرف بعشوائية، لا، نتصرف بناء على دراسات وتوجيهات، وهذا علم يدرس أصلاً.
يقال إن المراهقة هي مرحلة من الاستقلال، ومن المهم إن نشجع المراهقين على الاعتماد على نفسهم. مع هذه التغيرات النفسية والجسدية أكيد ضروري نشجعهم على الاستقلال، فإيش هي الطريقة المناسبة من وجهة نظرك؟
نعم، أبي أضيف بس شغلة قبل لا أنتقل إلى موضوع الاستقلال،
تفضلي.
اللي هو أنا تكلمت عن كيف ندعم الأمهات. أما البنت نفسها، الدعم اللي أنا أقدمه لها في هذه المرحلة أول شيء يكون هادئة معاها، هادئة، لأن هي في مرحلة خلينا نقول انفعال شديد جدا، لخبطة. طيب، فأنا لازم أكون هادئة معاها، اللي أقدمه لها الهدوء رقم واحد. ما ينفع بلفظة انفعال بنتي المراهقة أنا انفعل معاها، أشد وتشد، ما نصل إلى نتيجة. ما أوجه ولا أنصح ولا أقدم أي محاضرات في لحظة انفعال، هذا خطأ. أنتظر حتى تهدأ وأنا أيضا أهدأ، لأن أنا ممكن أكون منفعلة، وبعد ذلك نستطيع أن احنا نتحدث عن المشكلة حتى لو في يوم آخر. فهذا اللي أنا حبيت أضيفه على هذه النقطة. انتقل الآن إلى
جميل
موضوع
جدا.
حبيبتي، انتقل الآن إلى موضوع الاستقلال. الاستقلال يعني هذا قبل مرحلة المراهقة حتى، يعني في مرحلة الطفولة أصلا، لما الطفلة تختار ملابسها، تختار أعزكم الله حذائها، تختار طبقها المفضل وهكذا. لكن أكيد أكثر في مرحلة المراهقة، تحتاج أنها تشعر باستقلاليتها. مو كل شيء تتدخل فيه الأم، مو كل شيء، في شيء هي حرة في اختياره، وفي شيء لا، عندنا شرع، عندنا دين، عندنا قانون منزل، عندنا ضوابط. فالاستقلال إني أجعلها أو يعني أمكنها من الاعتماد على نفسها، تعتمد على نفسها، بالتالي تتحمل نتائج اختياراتها، مو أنا اللي أتحمل نتائج اختيارها.
صح،
عرفت شلون؟ خصوصا تدخل الأهل في التخصص الدراسي، وهذا أكثر شيء شائع. نعم، أنا كأم لي حق في إني أنصح وأوجه وأطرح وجهة نظري، لكن من دون إدراك. وهي أيضا يعني تختار تخصصها وما ترغب فيه، وما يصير يا أم تزعلين إذا هي اختارت شيء غير عن رغبة الأم، إلا طبعا إذا كان يخالف الشرع والدين، شيء غير ما يناسبنا لا شرعا ولا دينا. فهذا هو الميزان.
طب أستاذة عندي سؤال.
نعم،
أنتي قلتي إن المفروض إنها ما تتدخل بأشيائها، طب في بعض الأمهات يقولون إنه لا، أنا أعرف مصلحة بنتي أكثر منها، فكيف تتعاملين مع الأم اللي تقول لك لا أنا أفهم منها، أنا أعرف منها، أنا أقول لها سوي كذا عشان أنا أعرف إنه مستقبلها بيكون أفضل كذا، كيف نتعامل مع
نعم،
الأمهات كذا؟
شوفي، احنا ما ننكر ان الامهات يبون الافضل لعيالهم، هذا اكيد. ما في ام ما تبي الافضل والاحسن والاجدر بابنائها وافضل صوره، لكن ما يتم بهذه الطريقه. في اختيارات الام تكون هي الاولى فيها من البنت حسب الموضوع. يعني احنا بنتكلم هنا في عشوائيه وبشكل عام، لا، في امور البنت هي لها حق اختيارها كالتخصص الدراسي. زين، يعني حقية البنت هنا أكثر من حقية الأم. لكن
صح،
لما يكون التخصص اللي تبيه يتطلب دراستها بالخارج، ونحن كمسلمين هذا الشيء عندنا ما يجوز من غير محرم، فهني الأم تقول لا، فهني الأم أحقية لها. عرفتي شلون؟ فحسب الموضوع المطروح الحين. لكن مثلا الحين نأتي في الزواج، يعني البنت تقول أنا ما أشعر أنه ناسبني. نعم، في معايير جيدة في كذا، لكن ما شعرت بالقبول تجاه هذا الشخص. تظل الأم تلح طبعا من باب دافع الخوف، وهي تعتقد أن الأصلح لها. فندخل هنا نوعا ما في الإجبار. أنا كأم دوري أني أوضح لها ونكتب مميزات وإيجابيات هذا الشخص، وترى أنت لك أحقية في الاختيار، لكن أنا قلت لك أنت تتحملين النتائج. عرفتي شلون؟ فحسب الموضوع، يعني كل موضوع له طريقة في أو طريقة خاصة في توجيه الأم. فأقول لها نعم أنت هنا صح، وممكن أقول لها أنت هنا خطأ. يعني أذكر في فيديو عندي في الريلز وايد صار فيه يعني كلام عن الأمهات، في بين مؤيد ومعارض، اللي هو موضوع المسؤولية، ان الابناء كيف نعلمهم على المسؤوليه وكيف انهم يبداون في تنظيف غرفهم الخاصه وكذا. ففي ام تقول انا يعني احاول نعلم ابنائي على المسؤوليه، وابوهم يعني خلينا نقول انه هو يدلل. قلت لها انت صح. عرفتي شلون؟ ففي امور اتفق مع الام فيها ممكن 100%، وفي امور اقول لها لا، تعالي نوضح النقاط ونفصل فيها.
صح، في أمور بسيطة على الشخص إنه هو يسويها، يعني مثلا
نعم،
أمي قالت لي أنظف البيت، أذاكر لأخواني مثلا، ممكن هالأشياء أوكي، هذه أشياء الأم صح فيها 100%، لكن إنها تجبرني على الدراسة أو تجبرني على الزواج بطابع إنه لا أنا أفهم منك، أنا أكبر منك، هم عندهم هالكلمة، أنا أكبر منك وأعرف منك بهالحياة، هنا لا، هنا نقول لا.
نعم،
طيب،
يعني
وزي ما
ليس من
إنك
باب ان
تفضلي،
انا افهم منك، لا، في طريقه اقدر اني انا اقنع بنتي فيها، لكن مو بالصوره هذه. لما انا استخدم مع المراهقه انا اكبر منك وافهم منك، هي راح تنفر اكثر. عرفتي شلون؟ راح تنفر
ايوه
اكثر. انت تبين تجذبينها، لا تستخدمين هذه المصطلحات.
أنا اللي أعرف إنه المراهق عنادي، يعني مثلا أي معارضة لكلامه فأنت غلط، أنت ما حد تكسبينه أصلا، صح؟
المراهق، حتى الطفل. يعني أحيانا الأمهات هم اللي يعاندون أطفالهم، مو الأطفال اللي يعاندون. يعني يكون
صح
شيء صغير، خلينا نقول تافه، ما يستحق أن الأم تصر على رأيها بهذا القدر، لكنها تصر، فتدخل في صدام، فأقولها أنت أصلا اللي عاندتيه، مو هو اللي عاند، هو طبيعي، هو يبي هذه الشغلة طبيعية وبسيطة، ليش قاعدة تقولين لا؟
صحيح، جميل جدا. وزي ما أن التغيير الجسدي والنفسي يحط بصمته وأثره على المراهقة، فكذلك التغيير الاجتماعي يتكفل في المهمة بمحيط البنت. وعلى نطاق أوسع، كيف تأثر التغيرات الاجتماعية والثقافية على هوية وتصور البنات عن نفسهم؟
والله السؤال هذا يعني عميق، أنا بحاول قدر المستطاع إن يعني أوفي فيه. للأسف اليوم المعايير ارتبطت ارتباط مخيف بمشاهير السوشيال ميديا، إذا ما ركبت البنت الموجة هذه الجديدة أو الهبة الحديثة أو الصيحة الأخيرة، فتعتقد أنها متأخرة وناقصة، فتحاول أنها تلحق هذا القطار. كما نقول، أنا أسميه القطار المتهالك، لأنه لا يرفع من قدر البنت ولا من مكانتها، بالعكس يعني يجعل كل همها إرضاء للناس على شكلها. يعني في يوم ما يكون نفخ الشفايف معيار للجمال. وفي الفترة الأخيرة نلاحظ كلنا أن توجه المشاهير لإرجاع الشكل الأصلي بتذويب هذه المواد. طيب وهالبنت المسكينة اللي ركبت الموجة، هل هي اليوم راضية عن نفسها؟ لا لا طبعا، وهي تستمر باللحاق بهم. في يوم ما كان يروج المشاهير لإبر تعريض الفك وما إلى ذلك، والبنات يركضون وراهم، بعد فترة اتضح أنه لا يناسب كل أشكال الوجه. فيعني الضغط الاجتماعي اليوم نابع من السوشيال ميديا رقم واحد للأسف.
فعلا السوشيال ميديا صايرة تخوف،
نعم
يعني
نعم
جدا تخوف.
يعني حتى الكبار يتأثرون فيها، يعني فما بالنا في المراهقات.
صح، هي فترة يا دوب تركز على مبادئ وقيم في حياتها تقدر تكمل فيها،
نعم
فصعب
نعم
جدا. أجرت جامعة كاليفورنيا في بيركلي عام 2017 دراسة نصت نتائجها على أن البنات المراهقات اللي بيستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متكرر أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق. باعتقادك أستاذة مريم، إيش المسبب لهذه الإصابات؟
نعم صحيح، وهذا تأكيد على الكلام اللي قلناه احنا توه. المقارنات 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 مدمرة مدمرة مدمرة. يعني أحيانا حتى الكبار لما يعني يطلعون على الفيديوهات اللي في وسائل التواصل الاجتماعي، إيش معنى فلانة عملت هذا الاستقبال بهذه الصورة أو هذا العرس أو هذه السفرة وأنا ما أقدر، فتقارن نفسها بغيرها فتتدمر. طيب والمراهقات طبعا أشد، هي تقارن وتشوف غيرها وتقارن بحياتها، وما ترضى عن نفسها ولا ترضى عن حياتها ولا تلتفت للنعم الكثيرة اللي حولها، تنساها، لأن تعتقد أن إذا ما وصلت لهذا الليفل أو هذا المستوى من الصيحة والموضة فتشعر أنها أقل من باقي الناس، وتقلق من رأي أقرانها فيها، زميلاتها وأصدقائها. يعني صار اليوم التصوير كأنه إثبات أن أنا عندي هذا الشيء. انتشرت
صح،
كيكة مثلاً، نعم انتشرت كيكة، لازم الكل يصور علشان يثبت انه هو لحق بهذه الهبة والترند مثل ما يقولون. طيب فتشعر دائما بالقلق، والقلق المستمر اكيد يكون بوابة للاكتئاب، ويبدأ الاكتئاب يعني ندخل في دوامة الاكتئاب، من الاكتئاب الخفيف إلى الشديد إلى الاكتئاب، طبعا يوصل البنت مراحل متقدمة جدا انها تفكر بالانتحار.
طيب أستاذة، كيف ممكن نوصل للبنت اختلاف الحياة الواقعية والحياة بالسوشيال ميديا؟
هذا الشيء يعني يقوم به الأهل دور الأول، وهم المفروض يفعلون دورهم كمربين رقم واحد في تقليل التعرض لهذه الأجهزة وسائل التواصل الاجتماعي. وهذه لها طريقة وكلام طويل جدا ومحور طويل جدا، إن كيف إن أنا أقنع ابني أصلا إنه يقلل من استخدام وسائل التواصل، فهم بحث خاص، وحتى يعني يقام فيه دورات كثيرة جدا، لأن الأطفال غير عن المراهقين. حتى الكبار بعضهم يقول أنا تعبت من وسائل التواصل وأبي إن أنا أقلل منها، لأنه صار إدمان
فعلا
وتعلق، يصير إدمان وتعلق، يعني يلقي نظرة على الهاتف أول ما يقعد من النوم وقبل لا ينام، وحتى من غير حاجة تشوفين إيده لا إرادي تمسك في التلفون وتقلب فيه لا إرادي. طيب أنت شنو تبي؟ ما يدري ما يعرف. فهذا يعني له كلام مطول جدا، لكن الدور الأول دور الأهل، كل أم لازم إنها خلينا نقول تتخذ خطوة جادة في إنها تبحث أنا كيف يعني أوجه ابنتي المراهقة أو ابني المراهق، وأفهمهم إن إحنا راح نتخذ خطوة في التقليل من استخدام وسائل التواصل، زائد إلى إن إحنا بعدين في خطوات ثانية متتابعة إن نلفت نظرهم إلى ما هو موجود عندنا، نلفت نظرهم إلى الأشياء الجميلة اللي موجودة، هم أصلاً ما صاروا يشوفونها ولا يستشعرون فيها بسبب إن العين بالساعات تقلب بالفيديوهات تيك توك إنستغرام وغيره.
أبسطها النعم، يعني
نعم
الإنسان صرنا ننسى النعم ربي علينا، يعني ليش
نعم
فلان مسافر وفلان رايح يدرس برا وفلانها، طب الحمد لله إحنا بخير وبعافية وبأمن وأمان. فعلا السوشيال ميديا مؤثرة بشكل متعب للإنسان،
نعم
صرنا نحس إحنا لازم 24 ساعة لازم نواكب العصر، لازم نفتح السوشيال ميديا. لا
نعم
أتفق معاكي على نقطة إنك أنت بس تمسكين جوالك، إيش
نعم
أبغى؟ ما
صحيح
أبغى شيء بس، والمشكلة إن ممكن تشوفين رسالة في الجوال تنكد عليك اليوم كامل، عادي
صحيح
اليوم كامل تكتئبين منها.
صحيح.
فليش
شوفي
إحنا
عزيزتي
نسيب
بس
نفسنا
أقول
كذا؟ تفضلي.
أي والله، يعني وسائل التواصل لا شك لها قيمة كبيرة ولها منفعة عظيمة، يعني لو مو وسائل التواصل كان أنا وأنت اليوم قاعدين في هذه المقابلة ولا ننشر هذا النوع من العلم والنوع من المعرفة. بالعكس فتحت عيون الكثير من الناس على يعني معرفة كبيرة، لكن هي سلاح ذو حدين، سلاح ذو حدين. أنا إذا ما ضبطته وضبطت استخدامي لضبطت نفسي في الاستخدام، راح أجعله يدمرني وأسمح له إنه يدمرني، وتكون الفائدة منه يعني خلينا نقول أقرب إلى الصفر. بالعكس ضيعت وقتي وتعبت نفسي وصار فيني قلق وتوتر. يعني أنا قرأت كتاب كان اسمه ملاحظات حول كوكب متوتر، كتاب رائع جدا جدا، ما يحضرني اسم الكاتب، يعني الكتاب مترجم، لكن الكتاب هذا كله يتكلم عن علاقة الإنسان بالتكنولوجيا، وإن شلون التكنولوجيا هذه يعني وصلتنا إلى مرحلة متقدمة جدا في التعلق فيها، يعني ما نستخدمها فقط للحاجة والشيء النافع، لا إحنا لازم نحاول ونبحث عن الطرق لضبط الاستخدام. وشوفين المراهقات اللي يعني متعلقين في الأجهزة، لو نبحث حولهم في بيوتهم راح نشوف أن أيضا الأم والأب متعلقين في الأجهزة، لأن في يوم ما كانت طفلة وكانت تي تقعد تبي تتكلم مع أمها وأبوها، لكن هم مو فاضي قاعدين ويردون عليها إيه إيه نعم، وعيونهم أمام هذه الشاشات.
طيب أستاذة، كيف نقدر نعوضهم؟ يعني كيف نقدر نعوضهم عنها في وقت فراغهم؟ كيف نقدر نملي وقت فراغهم؟
بالنسبة للمراهقات لازم
أي
يكون في أنشطة، لازم يكون في أنشطة، لازم يكون في عمل تطوعي، ما أخليها فاضية، ما يصير تقعد فاضية. أبحث عن نوادي، أبحث عن منظمين، أبحث عن فرق تطوعية، مو شرط يكون في مردود مادي، لا أنا أبي أملأ الفراغ اللي داخل، لازم هي تشعر أن لها قيمة، أن لها دور فعال. يعني هي أصلا ليش متعلقة في الجهاز؟ لأن تشعر أن قيمتها فيه، وقيمتها في الإعجابات، وقيمتها في الأشياء اللي تنشرها. فأنا أوجه وأبحث عن الشيء اللي ممكن أنه يعطيها هذه القيمة. إضافة إلى الهوايات، مستحيل اليوم في أم أسألها يعني شنو تعرفين شنو هواية بنتك في أحد الاستشارات، يقول ما أدري ما أدري. شو ما أدري؟ البنت نفسها قعدت معاها سألتها شنو هوايتك، ما تعرف شنو هوايتها، لأن ما أتيحت لها الفرصة لاستكشاف هواياتها من كثر يعني استخدام هذه الأجهزة.
جميل جدا. حتى يمكن مصطلح هواية، إيش يعني هواية؟
إيه
إيش
إيش
أسوي
يعني
فيها؟
هوايتها؟ ولا أبسط شيء إذا يعني تكرمت قالت هوايتي الميك اب،
أوكي.
يعني حلو حلو حلو، شيء جميل يعني مو ضد، لكن بس هذه عرفتي شلون؟ مرتبطة أيضا بالسوشيال ميديا.
صح، كيف عرفت عن الميك اب؟ بالسوشيال ميديا.
نعم
طيب، وفي دراسة أيضا قدمتها جامعة هارفرد عام 2018 وجدت أن البنات المراهقات اللي تعرضوا لضغط من الأقران لفقدان الوزن أكثر عرضة لفقدان الشهية العصبي. كيف تتعامل البنت مع هذا الضغط الاجتماعي؟
نعم جميل جدا. إذا بنتحدث عن زيادة الوزن فقط، يعني أنا مستحيل أقول لبنت عندها زيادة بالوزن ما عليك منهم، ما عليك من كلامهم، لا هذا كلام مو منطقي، هذا كلام خطأ، لأن أصلا زيادة الوزن تتصاحب مع أمراض أمراض عضوية. إذا مهم جدا أنها تهتم بتخفيف الوزن، ولكن ليس لأن الناس يتحدثون أو صاحبات يضحكون علي أو يضغطون علي، لا، لأنه صحة وعافية، ولأني أنا أخشى على نفسي من الإصابة بالسكر والضغط والضغط على العظام وفقرات الظهر والمفاصل، فأنا ما أنزل وزني علشانهم، أنا أنزل وزني علشاني، علشان نفسي وعلشان صحتي، ولأن نفسي لها حق علي إني أهتم فيها وما أهملها. فنعم أنا أهتم في الموضوع، لكن لأجل نفسي مو لأجل كلام الناس، علشان ما يصاحبه هذا النوع من التوتر العصبي والقلق النفسي.
أستاذة مريم، لو طلب منك من قبل بنت بهذا السن مشورة أو استراتيجية تتعامل معاها مع ضغوط المجتمع ووسائل التواصل الاجتماعي في هذه المرحلة، فإيش بتكون؟
عزيزتي بتول، ذكرتيني ببنت يعني من فترة قريبة دزت لي على الانستغرام. أنا والله في الانستغرام يعني أحاول قدر المستطاع أفيد الناس. يعني شنو 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 هدف المرشد التربوي؟ نحاول نحن نحسن علاقة الوالدين مع أبنائهم، تحسين علاقة الناس بعضهم ببعض قدر المستطاع. أحاول إني أجاوب، فمرة وبالذات بالذات المراهقات يدزون لي بعض الشكاوي يعني على أهلهم. فمرة يعني في بنت عورت قلبي صراحة، دزت يعني كلام طويل جدا، شكوى وإنها مضغوطة من اللي حولها والضغط اللي تتعرض له من أمها وأبوها، ودائما يعني محملين المسؤولية فوق طاقتها. نعم تحميل المسؤولية للأبناء شيء جميل، لكن ما زال هي اللي تقوم بدور الأم والأب وتحاسب على أخطاء إخوانها. فتعرضت لضغط نفسي شديد جدا. فأنا إذا بوجه رسالة عامة لجميع البنات في هذه المرحلة، بقول لها أنتي إذا ما أعطيتي لنفسك التقدير فلن يقدرها أحد. لا تقارني نفسك بالناس، قارني نفسك بالأمس. يعني أنا اليوم أشوف أمس وقبل سنة، هل مريم أفضل ولا كيف وصلت؟ كوني أفضل من السنة السابقة، اعرفي مهاراتك، اعرفي هواياتك، اعرفي قدراتك وإمكانياتك، اعملي واشتغلي مبكرا على تطويرها. كلنا نمر في ضغوط، دائما أقول للبنات كلنا نمر في ضغوط، لكن أنتي واعية وعاقلة وعندك اختيار كيف تتعاملين مع هذا الضغط. طيب يعني أنتي بيدك الاختيار، إما أن تدمرين نفسك بهذه الصعوبات اللي تواجهينها اليوم، أو تجعلينها عتب فوق عتب ترتفعين بالصعود عليه. طيب ولا أحد يعرفك أكثر من نفسك، كيف تسمحين لكلام الناس، ناس ما يعرفونك وتتأثرين بكلامهم؟ ما أسمح لهم أصلا، ولا أسمح لنفسي أن أتأثر بهذا الكلام. يعني دائما أسأل هذا السؤال للبنات، صفي نفسك بكلمة، بس صفة واحدة، أعطيني صفة حلوة فيكي. والله ما تعرف تجاوب، طالعني تضحك، ما أعرف أستاذة ما أعرف. لهذه الدرجة ما يعرفون أنفسهم، ولا يعرفون صفاتهم الحلوة، ولا يعرفون إمكانياتهم. تعرفي على نفسك أكثر بعدين يرتفع قدر ذاتي. وأنا ما يهمني كلام الناس، لأن كلمة ما يهمني كلام الناس سهل نقولها، بس أنا ما أقدر إني أنا ما أهتم لكلام الناس إذا أنا ما قدرت نفسي.
جميل جدا، شكرا لك على هذا الكلام. صراحة أنا أشكرك على هذه النصيحة.
أشكرك عزيزتي يا بتون.
تتأثر مشاعر البنات المراهقات بشكل كبير بسبب الانتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة جديدة وهي البلوغ أو المراهقة، وخلال هذا الانتقال اللي تتعرض له تزيد انفعالاتها بطريقة حتى هي تستغربها وبشكل مفاجئ، وزي ما يقولوا تكبر الموضوع أو تخلي من الحبة قبة، إلى جانب انعزالها في أغلب الأوقات، وفي حال اندمجت مع اللي حولها تراودها مشاعر إن ما حد يفهمها. فإيش هي الطريقة الصحيحة اللي لازم تتبعها البنت حتى توصل لنتيجة مرضية من الاحتواء اللي تبحث عنه؟
نعم جميل جميل جدا. دائما أقول إن البنت هي بنفسها تقدر تساعد نفسها. أكيد إن الدعم اللي حولها، دعم المجتمع، دعم البيئة، دعم المربين مهم جدا ويصنع فرق كبير، لكن مو الكل يتوفر له هذا النوع من الدعم، إحنا صريحين. فلازم هي تحاول. طيب كيف تحاول؟ أول شيء تتقبل نفسها، تتقبل شكلها، تتقبل مميزاتها، تتقبل عيوبها، وترضى على ما هي عليه. كيف؟ لما ألتفت وأشوف شنو الأشياء الجميلة اللي فيني. أنا ذكرت من قبل أنا دائما دائما أسأل البنات هذا السؤال، ما يعرفون يجاوبون. ما في بنت مرت علي أعطتني كذي بسرعة إجابة صريحة. يعني نادر نادر جدا. يعني أنت ما تعرفين أن عيونك جميلة، ما تعرفين أن شعرك حلو، ما تعرفين أن عندك أسلوب جميل. ما يعرفون هذا الشيء، ما يعرفون مميزاتهم. كل إنسان فيه شيء يميزه عن غيره، وإحنا ما نسعى للكمال، لأن اللي يريد كمال إنسان ناقص. يعني ما في إنسان يريد يكمل حين يحسن نفسنا، ودائما الإنسان طول ما هو عايش في هذه الدنيا يحاول إن هو يحسن هذه النواقص ويزيد من إمكانياته، ويعني تكون أفضل من السابق. فكثير بنات يعني للأسف لما أسألهم هذا السؤال ما يعرفون كيف يصفون نفسهم. إذا أنت ما تعرفين منو يعرف؟ وبعدين تروحين تتأثرين في كلام الناس اللي أساسا يجهلون ما أنت عليه. إذا أنت جاهلة بنفسك كيف الناس عايل؟ طيب البنت كيف تساعد نفسها في وقت الانفعال المشاعر؟ دائما المراهقين يواجهون صعوبة في التعبير عن المشاعر، بالذات البنات حساسين جدا. يعني تحاول أنها تتكلم عن يعني تتحدث عن مشاعرها، تبوح ما تكتم، لأن كل ما كتمت البنت مشاعرها يؤدي إلى اضطرابات شديدة جدا، اضطرابات سلوكية، اضطرابات نفسية. ممكن أتحدث لصديقة مقربة، على الأقل فضفضة. ممكن أنا ما أفضل إني أتكلم، أفضفض على الورق. تأثير الفضفضة على الورق تأثير جبار، يعني سبحان الله كأن الحمل هذا ولو جزء بسيط منه أنا ألقيته على هذه الورقة. لا تقارنين نفسك بأحد، لأن المقارنة دائما محبطة ومدمرة للكبار والصغار والأطفال. أطور نفسي، أبني عقلي، أقرأ، أتعلم، أتثقف، أطور مهاراتي بعد أن أعرفها. لأن قلنا أنا وايد بنات ما تعرف شنو مهاراتها وما تعرف شنو قدراتها. يعني ممكن واحدة عندها قدرة عالية يعني رائعة في الإلقاء مثل عزيزتي بتول ما شاء الله تبارك الرحمن، فتطور هذا الإلقاء، تمسك مايك، تجرب تتكلم، تاخذ منشور معين، جريدة، تقلد، فتطور مهاراتها وتلتزم بروتين ممارسة الهوايات. أبحث عن هواياتي، وأنا ما راح أعرف هواياتي إلا إذا جربت. أجرب أكتب، ما جازت لي الكتابة. أجرب أرسم، ما جاز لي الرسم. أجرب ألون، تلوين غير عن الرسم، يعني في ناس تستمتع بالتلوين لكن ما تعرف ترسم. فأجرب نوع من أنواع الرياضة، أجرب 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 أشوف شنو اللي يستهويني، شنو اللي يخفف عني هذا الثقل، شنو اللي يخفف عني هذه المشاعر الثقيلة. حسيت بسعادة بعدها، حسيت بنوع من الراحة، فأتمسك في هذه الهواية وأحرص أني أسوي جدول على الأقل أمارسها بالبداية 2 إلى 3 مرات في الأسبوع.
في نقطة، أهم نقطة أنت ذكرتيها، إن الناس، إن البنات بهالسن ما يذكرون صفاتهم الحلوة، دائما تلقينا تذكر صفات فيها أو عيوب فيها، مثلا في جسمها أو بشكلها، تقولك لا أنا شعري مو حلو مثلا. يعني كيف أقول لك، دائما تبين الجانب الأسوأ من نفسها. هذا الشيء يعني محبط لها، يعني هي بدال ما إنها هي ترفع في نفسها وإنها تعطي نفسها قيمة وإنها أفضل وإن فيها أشياء كويسة، دائما تعطي نفسها الأشياء الأسوأ. ممكن يكون
نعم
هذا الشيء بسبب إنها ما لقيت اهتمام من
نعم
البيئة اللي حولها.
أكيد هو له دور، يعني دعم الأهل ودعم المربين في تعزيز هذه الثقة بالنفس من الطفولة. هي الآن وصلت إلى مرحلة المراهقة وهي متهالكة، وهي تعبانة، وهي عندها نواقص في جوانب كثيرة. فأكيد أن يعني السبب الرئيسي والسبب الأول ضعف هذا الدور عند المربين من قبل، من الطفولة، فهي وصلت إلى هذه المرحلة والدعم أساساً كان ناقص من الطفولة. أنا ما أمدح من الطفولة، يعني الفيديو أنا تكلمت فيه عن مدح أبنائكم، امدحوا أبنائكم، يعني لا تكونوا بخلاء في المدح، كونوا كرماء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمدح كل صحابي بشيء مميز فيه وأطلق عليهم ألقاب جميلة جدا، إحنا لا، يعني نركز دائما على سلبياتهم. أنت ليش صوتك عالي؟ وأنت ليش ما عملت هذا؟ وأنت ليش كذبت؟ وأنت ركز ركز ركز. إنزين، معقولة أبنائكم ما عندهم شيء مميز تمدحونه فيه من الطفولة؟ فأكيد أن الأسرة لها دور كبير جدا في التأثير على المراهق. لما يوصل لهذه المرحلة يكون ثقته بنفسه عالية أو ضعيف جدا في الثقة بالنفس.
طيب، البعض يظن أنه من الاحتواء السكوت عن بعض الأفعال الخطأ، أو أننا نخليها تجرب وتمارس حياتها زي ما تبغى بدون ضوابط. إيش رأيك في هذه النظرة؟ كيف تردين عليهم بحكم اختصاصك؟ وفي هذه الحالة كمان كيف نقدر نقدم الاحتواء؟
نعم كلامك صحيح، يعني في أمهات يعتقدون أن الاحتواء أن أرضى بما تفعله ابنتي المراهقة دام أنها تفعله أمامي، بما أني أنا أعرف، أهم شيء أنها ما تخبي عني. فيعني هذا بالنسبة لها أن أنا هي صفحة مفتوحة وأنا هي واضحة جدا معاي وبس. لا، هذا كلام خاطئ، لأن هي ما فعلت دورها كأم ومربية في التوجيه. وكثير من الأمهات يتساهلون في هذا، وخليها على الأقل تفعل بعلمي. طيب، وللأسف للأسف بعض الناس يعتقدون أن هذه الرسالة اللي إحنا نقدمها، فيسمونها أهل التربية الحديثة. أنتوا أهل التربية الحديثة، أنتوا اللي دمرتوا أبناء هذا الجيل، وأنتوا اللي كذا، وأنتوا. أولاً من قال لكم أن هذه تربية حديثة؟ من قال لكم؟ هذه التربية هي مستمدة من تربية النبي عليه الصلاة والسلام، المربي الأول. هذه مو تربية حديثة، هذه تربية من 1445 سنة، لما جاء فتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فتى شنو يعني فتى؟ يعني في عمر المراهقة، ما هو رجل. قال يا رسول الله بكل صراحة إذا لي بالزنا. هو فتى، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقدر يقول حرام، وأنت كيف تقول هذا الكلام؟ أنت ما تخاف الله؟ يقدر يقول هو النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ماذا فعل؟ بكل هدوء وضع يده على كتفه وقال أترضاه لأمك؟ شوفي أسلوب حوار ويقولون تربية حديثة. أترضاه لأمك؟ كافي كلمتين بس، يعني عطت هذا الفتى دروس طويلة جدا ومحاضرات. يعني اليوم لو تأتي البنت أو الولد ويقول واحد منهم أبي أجرب زجارة، أبي أجرب أدخن، تقدرون تستخدمون نفس أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام؟ مستحيل. أغلب الأمهات والآباء والمربين شلون تقول هالكلام؟ أنت كيف فكرتي هذا التفكير؟ أنت تدرين أن بنت عيب؟ أو الرجال يصير يفعل وأنت ما تفعلين؟ أنت يا ويلك شن سمعتش تقولين هذا الكلام مرة ثانية؟ لا أسمع، لا أفعل فيك ولا ولا، صح ولا لا؟
صح.
طيب يعني هذه تربية حديثة، هذا خطأ اللي أنتم تفعلونه. يعني أين أنتم من تربية النبي عليه الصلاة والسلام؟
صلى الله عليه وسلم. فعلاً صحيح، والمصطلح مستفز أصلاً.
نعم، فالاحتواء شنو يعني الاحتواء؟ أني أسمع وأتحاور، أبتعد عن التلقين، افعل لا تفعل، حرام لا، أنا أسأله طيب هذا الفعل أنت شرايك فيه؟ شرايك فيه يا بنيتي؟ يعني أنت تعتقدين أن هذا صح؟ تعتقدين أن هذا يليق؟ وهكذا حوار، أسمع وأتحاور وأخذ برأيها إذا كان صواب. في شورى، النبي عليه الصلاة والسلام أخذ المشورة من صغار الصحابة، وكان هم يعني 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 أحيانا يستحون أنهم يتحدثون في حضور كبار الصحابة لأنهم صغار، مع ذلك كان يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بمشورتهم. تربية. طيب، أترك لها حرية تامة في التعبير عن مشاعرها، تعبر عن المشاعر وأنا أفعل ما أراه مناسب، لكني تركتها تتكلم وأنصت وسمعت. وإحنا ما نكون قضاة ولا عسكر نصيد كل الأخطاء والزلات، نتغافل كما تغافل النبي عليه الصلاة والسلام.
صحيح. طيب أستاذة مريم، زي ما في احتواء إيجابي أكيد في احتواء سلبي، كلمينا أكثر عن الاحتواء السلبي وكيف ممكن يتخلصون منه الأهل لما يتعاملون مع بناتهم.
نعم، أنا أتوقعني يعني تحدثت كثيرا في الاحتواء فدخلت إلى هذه النقطة قبل السؤال، وقلت أن الاحتواء السلبي أني أرضى إن بنتي المراهقة تفعل أي شيء أمامي، أنها تكون كافي أنها تكون صفحة مفتوحة وكل شيء يكون بعلمي. زين، كيف نتخلص إحنا من هذا الاحتواء؟ ابدأي من اليوم، لا تأجلي. وغالبا الأمهات يعني تفعل هذا النوع من الاحتواء تعتقد أنها صديقة وقريبة من بنتها وكذا. نعم، صادقة المراهقة شيء جميل جدا، والأم اللي تصادق ابنتها المراهقة يعني أنا أقول لها برافو، ممتاز، أنت رائعة. لكن هذه المصادقة لازم يكون فيها احترام، ولازم يكون فيها قوانين واضحة مو عشوائية أبدا، فحتى المراهقة هذه تنضبط في هذه القوانين، ما يصير أن أنا أكتفي فقط في مصادقتها. أصادق وأربي، أفعل دوري كأم.
لو في أم وقعت في هذا الفخ، فخ الاحتواء السلبي، كيف تنصحينها؟ إيش تنصحينهم؟
غالبا الأمهات يعني إما أنهم مروا بتجارب سابقة، ممكن تكون تجارب قاسية، فتقول لأ أنا ما بأفعل في ابنتي مثل ما أنا مريت فيه، فيكون هذا نابع عن تجربة لها. لا تخلطين الأمور في بعض، أنت كان لك تجربتك الخاصة ولا تفعلين ما كنت ترينه من أشياء خاطئة، لكن نوازن، لا إفراط ولا تفريط. فدور الأم اليوم إن اللي واقع في هذا النوع من الاحتواء غالبا تكون هي عندها ضعف، الأم تعتقد أنها غير قادرة وعندها خوف، أخاف أضغط عليها والبنت يعني تتمرد. نحن ما نوجه إلى الضغط، نوجه إلى الضبط، نبي نضبط ونضع قوانين واضحة. المراهق يحب الوضوح، يحب القوانين الواضحة، يعني يحب يكون اللي أمامه واضح معاه، مو يكون في مرة الأم عندها قانون وتفعل هذا القانون ومرة تنساه وما تحاسب، فهو يكون متذبذب معاها، ما يعرف هي شنو تبي. فأقول للأم لا تخافين من الضبط، كوني حازمة، أنت تحتاجين إلى حزم، والحزم لازم يكون مع هدوء، لأن إذا كان الحزم مع ضجة يتحول إلى قسوة صراخ فالحزم معناته أني أنا أكون ثابتة على مبادئي، أضع قوانيني في المنزل وأتحدث فيها مع ابنتي. يا بنتي إحنا عندنا 1 2 3 قوانين رئيسية، 4 5 بس، المهم انه ما نكثر يعني من القوانين اللي اشعر ان بنتي بحاجه لها، واشركها واشرك بنتي، بفعل هني مبدا الشورى في. طيب لو احنا تم تجاوز هذا القانون المنزلي، شنو تقترحين نتائج عقوبات؟ في ممكن البنت تقترح سحب الجوال، ممكن انها تقترح ما اطلع مع زميلاتي وهكذا، فلازم هي بنفسها تشعر انها شاركت في وضع هذه القوانين المنزلية.
الحلو في المشاركة إن البنت يكون عندها مسؤولية أكبر، يكون عندها في
نعم
بالها لا أنا إذا سويت هذا الغلط حيصير علي هذا الشيء، أنا
نعم
إذا
والبنت
فعلت كذا
المراهقة تحب
كذا
الوضوح. نعم
كذا تقدر توازن، حتى هي تقدر تتعامل مع مشاكلها، وتقدر تتعامل مع الأشياء الغلط اللي هي تسويها، تفكر في عقبات، في عقبات
صحيح
واضحة، مو إنه عقبات ما تدري إيش هي، ما تدري إيش ممكن، إيش تكون ردة فعل الأم. أحيانا تكون المشاكل ممكن أو الأشياء اللي تسويها البنت غلط تكون يعني نوعا ما بسيطة، لكن الأم تأخذها بمنحنى كبير وكأنها
نعم
يعني عملت شيء مرة كبير جدا. فهنا البنت
صحيح
يصير عندها دائما عندها توجس إن أمها كيف بتكون ردة فعلها على أي حاجة، على أتفه حاجة،
صحيح،
فلازم
ردة
الأم
فعل
تكون
مبالغ
متوازنة.
فيها.
صح
يعني في فيديو أنا نزلته قبل كم يوم، لماذا المراهق يكذب؟ ليش يكذب المراهق؟ لأنه يخاف، يخاف من ردة الفعل. هو في يوم ما جرب إنه هو يتحدث بكل صراحة وبكل أريحية، وصدم بردة الفعل الأوفر مثل
صح
ما نقول، ردة فعل هائلة. إيش دعوة؟ مو لهالدرجة هذه. يعني يقول خلاص ماني قايل، خل أكذب علشان أرتاح، ما يبي يشوف مثل ردة الفعل هذه. يعني خاصة أحيانا تكون ما تسوى، ما تستاهل. نحن نربي، نحن قاعدين نربي، وهذا المراهقة إنسان، وأنا أيضا أخطئ، أنا كأم أخطئ. من قال إن هي لازم تمشي على الصراط المستقيم؟ إحنا بني آدم في هذه الدنيا نخطئ، كل بني آدم خطاء. طيب إذا هي أخطأت، ليش أنا دائما أحاسب؟ أنا أربي، أعلمها كيف تتجاوز هذا الخطأ في المرة القادمة، كيف تتعامل معه. هي ما راح تتعلم إلا إذا هي أخطأت.
صح أستاذة مريم، للأمانة ما ودي أختم معاك الحلقة، جدا مستمتعة وسعيدة بإجاباتك وبكلامك الثري، يعني
عزيزتي أنا
شكرا
أكثر والله.
شكرا لك على تلبيتك للدعوة وإثرائك لنا من وافر خبرتك وعلمك.
أشكرك يا عزيزتي، وأشكر جميع الفريق على الاستضافة، وأسأل الله أن يكثر من أمثالكم، وينفع الله بكم وبهذا العمل القيم.
آمين، الله يسعدك، نورتينا.
أجمعين يا رب، أجمعين، جزاك الله خير.
عزيزتي فينوس، تأكدي إنك قوية وقادرة تتخطين هذه الفترة. هذه الفترة هي فترة جميلة وراح تبقى بذاكرتك، وهي جزء من حاضرك الآن وجزء من ماضيك الجميل إن شاء الله مستقبلا. بس لا تستسلمين، حاولي تفهمين هذه المرحلة وتتعايشين معها وتحبين نفسك فيها، وفي أي وقت حسيتي فيه بضغط كبير عليك وضيقة اجتاحك، حاولي تفرغين طاقتك في نشاطات تحبينها وترتاحين وقت تسوينها. انخرطي في مجتمعك وتعاملي مع الجميع، وأي فرصة تطورك وتفتح آفاق الإبداع قدامك فليش لا، جربي كل ما تحبين عشان تكون هذه المرحلة مرحلة نجاحات وإنجازات تحظين فيها. بس انتبهي كمان من هذه التجارب واحرصي إنها ما تسبب ضرر لك. دمتي بخير وسعادة. كنت معك أنا بتول الأحمدي في التقديم، وفي الإعداد العنود السباعي، إخراج ماريا محمد، تدقيق ومعالجة حلا البكري. إلى أن نلتقي في قصة جديدة من قصص الإلهام لفينوس، أراكم على خير وفي أمان الله.